أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخ الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام.
للربط بين الحلقتين، في نهايات الحلقة السابقة التي للأسف الشديد لم ننتهي من توضيح ما كنا نروم توضيحه، الذي هو مدخل أساسا للحديث عن البداء في علامات الظهور، الذي سنمهد له بلمحة عن البداء في خطوط عريضة تبين معتقد الشيعة الإمامية
في هذا الموضوع،
معتقد المدرسة الإسلامية في هذا الأمر في الحقيقة، لأنه سيتضح أن هذا الذي سنذكره من البداء عند الشيعة هو عقيدة كل المسلمين أساسا بلا نكير. جيد، كنا في نهايات الحلقة الماضية نتحدث عن تقسيمات علامات الظهور، قلت أكثر التقسيمات إما خاطئة كما بينت، وإما هي تقسيمات لا يتوخى منها أثر في الحقيقة، استنسابات إن صح التعبير. وقلنا التقسيم الواضح من الروايات هو تقسيم العلامات إلى حتمية محتوم وغير محتوم، أو ما عبر عنه في غير واحدة من الروايات بالموقوف. موقوف وغير محتوم واحد في الحقيقة. بينا المقصود من محتوم، المقصود من موقوف في الحلقة الماضية، ولا نكرر ولا نعيد. للأسف لم يمهلنا الوقت للاستشهاد بالروايات، لأننا مطالبون. قد يقول واحد هذا أيضا تقسيمكم، مع أنه تقسيم شائع مو تقسيمنا، أنا لا أنسبه إلى نفسي، أساسا هو تقسيم الروايات. قد يقول واحد هذا تقسيم من التقسيمات، أقول لا، هذا التقسيم له محتوى فكري، محتوى علمي، محتوى عقدي، أساسا هو لا تقسيمي ولا تقسيم العلماء، هذا تقسيم الروايات. الروايات قسمتها بهذا الأسلوب وركزت على هذا الموضوع مقدمة وتمهيدا للدور الذي تلعبه أو تؤثره العلامات الحتمية بالقياس إلى العلائم أو العلامات غير الحتمية. فأنا مطالب الآن قبل أن أدخل إلى لمحة عن فكرة البداء وعقيدة البداء العظيمة الإسلامية، ببيان مستند أن هذا التقسيم تقسيم من الروايات. أنا لعلي أدركت رواية واحدة في الحلقة الماضية، وطبعا نسيتها ونسيها الإخوة إلى هذا الأسبوع بطبيعة الحال. أنا أكتفي ببعض الروايات حتى يتضح أن هذا التقسيم هو روائي وليس منا ولا استنتاج من أحد من العلماء والمحققين في هذا المجال. يسمح لي الإخوة أن أبدأ برواية ستأخذ شيئا من
النقاش،
الكلام والنقاش. الرواية مروية في كتاب بحار الأنوار،
بحار المجلسي،
طبعا، عن غيبة الشيخ النعماني
رحمه الله.
سأقرأ الرواية كما هي، ثم سأدخل شيئا ما في بحث منهجي ينسحب على هذه الرواية وعلى غيرها.
جيد.
الرواية موجودة في بحار العلامة المجلسي، الجزء 52 من الطبعة المشهورة، 249 برقم 133. المصدر الأساسي للرواية غيبة الشيخ النعماني. الرواية بسندها المتصل، طبعا الرواية ليست صحيحة السند، في سندها شخص اسمه محمد بن خالد الأصم، وهذا الرجل لا توثيق له، مهمل في كتب الرجال عندنا، مجهول الحال. إذن جيد، فالرواية أساسا لا يبنى عليها معتقد ولا يبنى عليها أمر، لكن لا بأس بأن نقرأها. ومن حيث المضمون، مضمونها جيد، لا مشكلة في المضمون. جيد. الرواية بعد الإسناد ونهاية سندها أجلاء الطائفة، زرارة بن أعين عن أخيه حمران أو حمران بن أعين، المشهور أعين والعين، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، يعني الإمام الباقر
عليه السلام،
في قوله تعالى: فقضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال: إنهما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف. قال له حمران: ما المحتوم؟ قال: الذي لا يكون غيره. كنت أقول أنا في الحلقة السابقة هذا مصطلح خاص بالرواية، هو المحتوم هكذا معناه في العرف واللغة. قال وما الموقوف؟ قال الذي لله فيه المشيئة. يعني قد يكون
وقد لا.
أنا قلت إما مقتضياته لا تكتمل، وإما إذا اكتمل الاقتضاء يوجد موانع تمنع. جيد. قال حمران إني لا أرجو أن يكون أجل السفيان من الموقوف.
جميل.
نعم. فقال أبو جعفر عليه السلام لا والله إنه من المحتوم. يعني لا يكون
موقوف
غيره، لا يكون غيره،
غيره. نعم.
طالما هو المحتوم قال الذي لا يكون غيره. هالرواية مصدرها غيبة الشيخ النعماني. في غيبة الشيخ النعماني عندما نراجع الرواية نجد أنه يوجد للرواية
أنتم أشرتوا سمحتكم بالحلقة الماضية أنه تم اجتزاء منها ما خلق بلبلة أول.
جيد جيد جيد. في الطبعة الموجودة والمحققة فعلا صفحة 312 الرواية رقم 5 طبعة قم طبعة نفس السند وما في غير هالرواية. قلبت الكتابة كله مو بس هذا الباب لا في البحار ولا في غيبة النعماني لا يوجد غير هذه الرواية. والسند هو السند نفسه والمشكلة هي المشكلة محمد بن خالد العصام
عظيم
عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده فقال إنهما أجلان
أجل.
أجل محتوم وأجل موقوف. فقال له حمران ما المحتوم؟ إلى هنا نفس تلك الرواية
الاختلاف.
قال الذي لله فيه المشيئة. هناك شو قال؟ قال الذي لا يكون غيره المحتوم. قال وما الموقوف؟ قال هو الذي لله فيه المشيئة. هنا حذف في النسخة الذي لا يكون غيره حذفت وما الموقوف حذف وراح مباشرة هو الذي لله فيه المشيئة. طيب جيد خلينا نفترض أن هذه هي النسخة ما مشكلة
زين.
قد يقول واحد الآن لأول وهلة وأدري الآن لعله جاء في ذهنكم الشريف هذا المعنى وجاء في أذهان الإخوة خير إن شاء الله ما دام البحار يقولها من غيبة النعماني وعندنا غيبة النعماني
صحيح.
فالصحيح ما في غيبة النعماني مو ما في البحار
صحيح.
ها وهذا كلام كلام شائع بلا شك ولا ريب باعتبار هذا المصدر الأصلي
صحيح.
طيب قال الذي لله فيه المشيئة. قال حمران إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف. إذا شوف هي مع حمران إذا كانت الرواية على هذا المنوال شوف هي مع حمران فهم الذي لله فيه المشيئة يعني شاء هو فرغ من الأمر
صحيح.
مش إن شاء كان وإن ها جيد
عظيم.
أنا أعود فأكرر للإخوة حتى ما يصير تشويش في أذهانهم
زي.
فقال إنهما أجلان أجل محتوم وأجل موقوف. قال له حمران ما المحتوم؟ قال الذي لله فيه المشيئة. قال حمران إني لا أرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف. لو فهم حمران الذي لله فيه المشيئة قد يكون وقد لا يكون قد يشاء وقد لا يشاء
ما كان
ما كان قال إني لا أرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف.
صحيح.
ثم لو كان هذا هو المقصود ما الفرق حينئذ بين الموقوف والمحتوم؟
جيد
إذا قد يكون قد لا يكون المحتوم قد يكون ولا قد لا يكون والموقوف قد يكون ولا قد لا يكون
عظيم عظيم.
وإلا إذا الموقوف محسوم أنه لا يكون إذا لماذا كل هذا الحديث عن الموقوف من الأساس؟ طيب جيد. فقال أبو جعفر لا والله إنه لمن المحتوم يعني لله أقره على فهمه
جيد
أنه من المحتوم يعني من الذي شاءه بالفعل الله سبحانه وتعالى.
طيب
أول مرة يسمحوا لي الأخوة بحث فني سأختصره لن أسمح له هو إذا أذهب به عريضة لأخذ الحلقة كلها
طبعا.
لكن نكتة منهجية لا بأس في هالأبحاث لحساسيتها العلمية والفكرية والعقدية أن نبين في
الطريقة. نعم
نحن في كتب الرواية لدينا مصادر أصلية الآن قديمة طبعا قبل هالمصادر الأصلية لدينا مصادر أصيلة
خلينا نسميها
اللي هي الأصول التي سمع الأصحاب فيها من الأئمة كتب صغيرة جمعت بعد ذلك في موسوعات قديمة بعضها فقهية بعضها عقائدية بعضها
حديثية
روائل أحسنتم. لكن بالفعل الكتب التي بين أيدينا عادة مصادر قديمة ترجع للقرون الثلاثة الأربعة الأولى ومصادر مراجع نستطيع أن نسميها جديدة يعني ترجع للقرون الأربعة الخمس الأخيرة تلك القرون الثلاث الأربعة الأول وهذه القرون الثلاث الأربعة أو إلى خمس الجديدة يعني مثلا كتب الشيخ المفيد شيخ طوسي، شيخ الصدوق، شيخ الكليني، كامل الزيارات لابن قولويه إلى ما هنالك. هذه تعد من الكتب القديمة الآن، من المصادر الآن. طبعا الشيخ الطوسي نقل من مصادر، لكن مصادره في الغالب فقدت، استغني عنها. جيد، فخليني أعدل، أقول 5 قرون الأولى والخمس قرون الأخيرة.
زين.
ها؟
زين.
وما بينهما وسط، على كل حال ما فيه موسوعات روائية ما بينهما عادة. جيد. من الواضح أن قيمة الكتب القديمة أكثر من قيمة الكتب الجديدة علميا، خصوصا في التراث الروائي. في التراث الفلسفي الكلامي العلمي يتطور، العلوم تتعمق أكثر فأكثر كلما تقدم بها الزمن. لكن في الرواية القضية منعكسة، الأصالة للرواية القديمة، لأن الجديد لا يخلق الرواية، الجديد ينقل من القديم كما هو واضح. فمنهج القيمة الروائية معكوسة مع منهج القيمة العلمية التحليلية التحقيقية العقلية.
عظيم.
طيب جيد، لأنه في القيم العقلية في العلوم العقلية تضاف قيمة إلى قيمة إلى قيمة عقلية، فيتنقح البحث أكثر ويتعمق أكثر. في الروايات الأصالة للنقل للحس، ما دامت الأصالة للنقل والحس، كلما كان الحس أقرب إلى زمن صدور المعصوم كلما كان أهم.
طبعا.
طيب جيد
طبعاً.
الآن في فرق بين هالرواية اللي ينقلها المجلسي رضوان الله عليه في البحار والمتوفى 1111 عن النعماني الذي يروي هالرواية سنة 360 أو 364 قبل سنة، لأن هو وفاته في هذه السنة. وبالمناسبة هالرواية مصدرها الأصلي فقط نعماني، ما وجدتها لا في كمال الدين للشيخ الصدوق، ولا في غيبة الطوسي، ولا في موسوعات الرواية مثل كتاب الكليني وغيره. ما وجدت
غيبة النعماني.
جيد. وبالمناسبة الرواية أنا قلت في سندها مشكلة.
زي.
هذا محمد بن خالد الأصم. لكن دعني من مشكلات السند الآن. بدي أتكلم بنكتة منهجية. قد يقول قائل حتما ما في البحار خطأ، لأنه ما موجودة هذه العبارة في المصدر الأصلي.
صحيح.
والحكومة على المصادر المتأخرة للمصادر الأصلية.
صحيح.
وللأسف هذا ينطلي مش فقط على عموم الناس، حتى المثقفين، حتى بعض الباحثين شفت ينطلي عليهم هذا الأمر. حتى ربما طاول بعض من هم في درجات معينة من التحقيق للأسف.
زين. الأشكال
حل الإشكال ما هو الأشكال حل الإشكال مو الأشكال أقول لا ترجيح. هل ينتبه الإخوة والأخوات وكلمة قد يستعجبون منها الآن، وسأذكر دليل يا أخي، ومن شاء فليقبل ومن شاء فليرفض. لا ترجيح النسخ الموجودة الآن من الكتب القديمة على نسخة العلامة المجلسي للبحار. أحسنت. نحن نقول مصدر العلامة المجلسي غيبة النعماني، لكن العلامة المجلسي كان قبل 4 قرون واجتمعت لديه نسخ هذه الكتب التي هي
مصادر
أحسنت. ولم يكن في ذلك الوقت طباعة بعده، عنده النسخ المخطوطة للكتب، وخصوص العلامة المجلسي كان جماعا للمخطوطات، وقد وفق في عصره نتيجة وجود الدولة الصفوية والإمكانات لعلماء الشيعة أن يجمع الكتب من مختلف أنحاء العالم الإسلامي المختصة بالتراث الشيعي.
صحيح.
الإمامي. جيد. أقول تارة يكون وصل إلينا غيبة النعماني بقلم الشيخ النعماني، نسخة خطية قديمة من القرن الثالث أو الرابع،
وتارة
ومرة ثانية يا أخي خلي تنزل توصلنا نسخة مخطوطة لكتاب النعماني من القرن السادس السابع الثامن. جيد. هذه تكون نسخة أقدم من البحار، وهذه النسخة من قايس بينها وبين البحار.
زين.
فالحقيقة المقايسة، وأرجو الانتباه للإخوة والأخوات، المقايسة مو بين البحار وبين غيبة النعماني، المقايسة بين نسخة أو نسخ غيبة النعماني اللي كانت عند صاحب البحار.
جميل.
وبين ما وصل إلينا بعد صاحب البحار ب4 قرون.
جميل.
ها؟
جميل.
أو 3 قرون ونصف من غيبة النعماني. من الذي يقول خلي يأتيني واحد بدليل أن نسختنا التي على أساسها طبع غيبة النعماني في عصرنا
هي ذاتها
هي نفس نسخة الشيخ النعماني، نفس نسخة الشيخ المجلسي صاحب البحار من غيبة النعماني. والحال في العادة، في العادة الشيخ المجلسي لأنه أقدم بأربعة قرون يتوافر خصوصا مع الإمكانات التي كانت محيطة به، في العادة يتوافر على تهيئة نسخ أقدم بكثير من النسخ التي تصل إلينا بعده بأربعمائة سنة أو 350 سنة.
نعم نعم.
لذلك المقايسة بالدقة، وهذا مو بس على هالرواية بينسحب،
نعم.
هذا بينسحب على وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي، ينسحب على الوافي للفيض الكاشاني، ينسحب على بحار الأنوار. في الكتب الأخيرة ينسحب على كتاب صنف قبل 80 سنة مسترك الوسائل. لأن الحديث هنا مش عن علم ونظريات، الحديث عن نقل فقط. على هذا الأساس لا ترجيح أقول للنسخة الموجودة هنا على النسخة الموجودة هنا، هذا واحد. اثنان، عادة في قانون عقلائي في الأمور النقلية إذا دار الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقصان، عادة العقلاء يبنون على أصالة عدم الزيادة. إذا بدنا نجعل الاشتباه هنا، فهنا يفترض أنه زاد سطحا في الرواية. احتمال الغفلة والسقط من الرواية أقوى بكثير في القانون العقلائي عند الالتفات من أن يزيد.
عظيم.
حجب. وعلى كلا التقديرين أقول الرواية. المفهوم من غير قونا ضعيف سن، على كلا التقديرين المفهوم منها شيء واحد، وهذا اللي لأن حمران فهم لله فيه المشيئة، فهم أنه شاءه أن يكون، ولذلك قال أرجو أن يكون من الموقوف. لو فهم أنه إن شاء قد يكون وقد لا يكون ما كان قال أرجو أن يكون من الموقوف، لأن المحتوم قد يكون وقد لا يكون.
صحيح.
ها؟
صحيح.
وأساسا هذا خلاف لفظ المحتوم وخلاف معنى المحتوم، وأصلا شو بقى معنى للتقسيم إلى موقوف ومحتوم؟
صحيح.
ها. ولذلك الإمام أقره على فهمه وقال لا هو من المحتوم. يعني إذا الإمام بده يقول لا والله هو من المحتوم، يعني من الذي شاء أن يكون، مش إن شاء وشاء.
صحيح.
والحال أن المشيئة كلها لله.
لا طبعا
مطلقة، مو بس في السفياني، يعني حتى في المهد، حتى في أي شخص،
في كل شيء
مشيئة الله مطلقة وإرادته مطلقة. شاء أن يكون يكون، شاء أن لا يكون لا يكون. يكون.
زين. أنا أخص الجزئية الأولى، هروح الفاصل
إن شاء الله.
أو إذا ما رح يكون هناك على البداء، وإن كان بدي أنا حاب إنه تتوسعوا بموضوع البداء
إن شاء الله.
نحن أعزائي المشاهدين، تفضل ضيفي وربط بين هذه الحلقة والحلقة السابقة وضبطا عند العلامات من الموقوف وعند هذا المصطلح والمقصود منه ومشاكل هذا الأمر، وإن كان الحديث سيكون عن البداء في الفكر الشيعي أي في الفكر الإسلامي. سيد العزيز، القطب البداء في علامات الظهور.
جيد.
لأنه بتقلب لنا الميمنة على الميسر.
جيد.
نعم.
طيب، البداء في علامات الظهور شيء، وأصل البداء شيء
طبعا،
لأن عقيدة البداء كما أسلفتم غير واضحة
عند الناس
كثيرا، وإن كانت واضحة ومنقحة تماما عند العلماء. لا يا واحد يتصور أني أقول هي غير واضحة، هي من أوضح الواضحات عندنا عقلا ونقلا.
جميل.
جيد. أنا مضطر يا أخي، لا أدق ونحن في القسم الثاني من الحلقة، يداهمني الوقت قبل أن يداهمني.
نعم. نعم.
أنا مضطر أني أعطي فكرة ليش بدنا نحكي بالبداء. قد واحد يقول لي شو ربط علامات الظهور بالبداء، ليش شو ربط بعقيدة البداء وشو القضية؟
حنشوف.
الحقيقة علامات الظهور هي حوادث أخبر عنها أئمة أهل البيت
صلوات الله،
سواء الحتمية منها أو غير الحتمية، سواء ما سميت من الموقوف أو ما سميت من المحتوم. وهناك قضايا، هون بصح أن أقول هناك قضايا خارج إطار علامة من الموعود.
نعم.
يعني وعد الله والله لا يخلف الميعاد كالمهدي.
نعم.
ودولة المهدي العالمية من الموعود.
نعم.
جيد. مثل ما الجزاءات الأخروية كلها وعدنا الله بها أيضا من الموعود.
نعم.
كمصطلح عام خارج إطار الظهور. من حيث المبدأ، هذه الأحداث التي أخبر عنها خاضعة للمشيئة الإلهية، إن شاءها كانت وإن لم يشأها
لا تكون،
وهذا خاضع للقاهرية الإلهية،
قانون القاهرية الإلهية.
جيد. لأن كل الكون، كل عالم الإمكان، كل شيء في الوجود هو مقهور للإرادة الإلهية. مقهور لقوله تعالى يد الله فوق أيديهم. هذا بالنسبة للبشر. لغير البشر أيضا
نعم.
نفس ذو القوة المتين. جي لله القوة جميعا، لله العزة جميعا، إلى آخره. إذا بدي لخص يا أخي السؤال اللي بيربط بمحل بحثنا، هو أنه بعلامات الظهور في بداء ولا ما في بداء؟
في أو ما في؟
في الحتمية في بداء ولا ما في؟ وفي غير الحتمية في ولا ما في؟ لكن أنا مضطر قبل ما أدخل لمحل الكلام حتى يكون البحث منظم أن أتحدث في سطور سريعة
عن البداء،
ولو اضطررنا أن نؤجل الحديث في خصوص علامات الظهور إلى الحلقة القادمة ما مشكلة،
أرجو أن نضطر.
جاي، ما هو البداء في الفكر الشيعي؟ أولا، نحن لدينا روايات عديدة
مستفيضة
تتحدث عن أن البداء أو الاعتقاد بالبداء ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الاعتقاد الحق بالتوحيد بالمعنى العميق للكلمة، بحيث من ليس لديه عقيدة بالبداء ليس لديه عقيدة بالمعنى الدقيق بالتوحيد الخالص، ليس لديه عقيدة كاملة بالباري عز وجل. طيب، هنا تهجم اللوابس صح التعبير، وهجمت تاريخيا، وللأسف من الناس من عادته أنه يضر الرمال في عين الشمس.
نعم.
كان ولا يزال.
نعم.
دائما.
نعم.
جيد، ما هو البداء؟ وأنا بعتذر طبعا الأخوة والأخوات، بدي أحكي بلغة بسيطة واضحة ولكنها علمية.
زين،
وبعتذر أني ما أحفصل كثير، لأنه عقيدة البداء واستعراض الآيات فيها والروايات فيها وإلى ما هنالك. نحن نعتقد أن عقيدة الشيعة في البداء يمكن أن تختصر في قوله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب.
ومن الفلسفة منها ننطلق.
جيد. على هذا الأساس البداء يقصد منه أولا أن الله على كل شيء قدير. جيد، أن الله عالم بكل شيء، ماض وحاضر ومستقبل. وبالنسبة لله كل شيء مستقبل، لأن كل شيء هو أفيض من الله.
طبعاً.
يعني حتى الآن إذا بلحاظي أنا في ماضي وحاضر ومستقبل.
أي صحيح.
بلحاظ الله عز وجل كل شيء أفيض من الله في هذا الكون، فكل شيء مستقبل. جيد، إذن قدرة الله لا يحدها حد، وعلم الله لا يحده حد. طيب، إذا انطلقنا من هذين الأصلين، طبعا بعد توحيد في مقابل الشرك، وبعد أصل وجود الله، هذه مسلمات مبادئ بعيدة لبحثنا، وإن كانت أساسية للمعتقد. بعد هذا جاءتنا الروايات وقالت إن مقتضى قول الله على كل شيء قدير، كونه مطلق المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق قوانين في الكون ويستطيع أن يعطل هذه القوانين متى شاء. بمعنى أن العلة الحقيقية في الكون هي الإرادة الإلهية، والباقي ليس علل، الباقي معدات. الله عز وجل قدر أن الاحتراق يكون من النار
لإبراهيم. عطل
مطلقا أقول
وفي إبراهيم
يا نار كوني بردا وسلاما.
عطل.
والناس كل الروايات عن الشيعة والسنة بتقول إنه بقيت النار في اعتقاد الجمهور الحاضر، وهو كان في برد وسلام.
سبحان الله.
جيد، هل تخلف قانون العلية عن المعلولية؟
لا.
تخلف القانون العقلي، قوانين العقلية غير قبل التقييد والتخصيص والتخلف.
صحيح.
الذي تخلف والمعدات المادية. الله سبحانه وتعالى قدر أن الإنسان يولد من الإنسان، في رحم المرأة
قانون.
يولد بطريقة المتعارفة
قانون
من اجتماع الرجل والمرأة التزاوج والتناسل وإلى ما قلنا. الله عز وجل قدر بحسب المعدات المادية يكون كذلك. الله عز وجل قرر في عيسى ابن مريم أجل ما ولد أصلا
يعني
كون أساسا على عيسى لا قدر في عيسى أن يولد من رحم امرأة
بلا أب
بلا أب من البشر. هذه عقيدة جميع المسلمين
موفق قانون التناسل المعروف.
أحسنت. هل خلق قانون العلية؟ لا وألف لا. خلق قانون المعدات المادية. طيب قد يسألني سائل يقول وين قانون أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابه؟ نقول الأسباب في أسباب محكومة وفي أسباب حاكمة. الأسباب الحاكمة هناك سبب بالذات هو الحاكم وهو سببية الله.
إيه نعم الله.
هذا السبب الحاكم والأسباب الباقية عقلا أقول
نعم.
كلها محكومة لهذا السبب. الله يبدع من العدم، أبدع كل هالوجود من العدم. لا يستطيع أن يولد يخلق الآن إنسان شخص أمامنا على هذه الطاولة من العدم.
طبعا.
في حدا مسلم ينكر هذه القدرة لله عز وجل؟
طبعا لا.
طيب جيد. شو ربط؟ قد واحد الآن يقول وين رحتوا؟ شو ربط هذا بالبداء؟
غين
جيد جيد جيد. هذا في الحقيقة مستوى من مستويات النسخ في عالم التكوين. لأن شوف بعض الباحثين اللي بيشوشوا على مذهب أهل البيت الرفيع بقول شو هالخلط عند المجلسي في الجزء الرابع من رحال الأنوار معنون الباب بالبداء والنسخ. بقول شو هالخلط؟ شو جاب النسخ للبداء؟ هذا رايح ذهنا للنسخ في التشريع وما أخذ جاب نسخ التشريعي
حكم يلغي حكم
وما عم يتحدث عن نسخ التكوين. وبالمناسبة المختار لنا في محله ما ننسخ من آية أو ننسخ
وهي بدي أقول
نسخ تكويني ونسخ تشريعي وإن اشتهر على
تشريعي
وعند بعض المفسرين ما مهم ما بدي افتح
لا
جبهات جانبية حتى لا يدركني الوقت وما وصلت الفكرة للإخوة والأخوات. عقيدة الشيعة في هذا المجال خلي يروح يراجعوا أوائل المقالات لمعلم الأمة الشيخ المفيد، خلي يراجعوا غيبة الشيخ الطوسي، خلي يراجعوا كتب العقيدة للشيخ الطوسي لنصير الدين الطوسي للعلامة الحلي إلى يومك هذا كل علماء الشيعة ينطقون بكلمة واحدة أن المقصود من بدا لله بدا من الله بدا
من الله.
الله عز وجل يبدي لنا شيئا فنعتقد أن الأمر على هذا وسيبقى على هذا. الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا أبداه لنا لحكمة لغرض وكل ما يصدر من الله يصدر لحكمة وغرض. الله عز وجل يبدله بعد ذلك بما سبق في علمه لا بما طرأ في علمه ويفيد الأمر الجديد. مثلا عندما شرع توجه الناس في القبلة إلى بيت المقدس كثير من الناس كانوا يعتقدون أن توجه إلى بيت المقدس هو قبلة المسلمين الأولى والأخيرة وحتبقى قبلة المسلمين ونصلي دائما إلى بيت المقدس.
فإذا
جاء بعد سنة بعد مدة زمنية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. شو طلع؟ واضح جدا أن كانت القضية فيها غرض حكمي حتى نعرف لأن أهل الكتاب اليهود اهتموا ذاك الوقت افتخروا أن قبلة المسلمين إلى بيت المقدس الذي كانوا يعززونه.
نعم
طيب جاي وهو يعزز في جميع الأديان بالمناسبة بيت المقدس بدرجة معينة لأن البعض يحاول أن يجعله أفضل حتى من الكعبة أفضل من كذا كبرت كلمة تخرج من أفواهي. على كل حال في المقابل جعلت القبلة بل من الأساس في القرار الإلهي في اللوح المحفوظ أم الكتاب من الأساس قبلة المسلمين إلى مكة المكرمة. لكن الله عز وجل لهدف حكيم لم يبلغها إلى العام الثاني.
والله يفعل ما يشاء.
إذن شو صار البداء؟ صار البداء من تجليات الإيمان بسعة قدرة الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا كنائي يمحو في عالم التكوين أيضا مو بس في عالم وحتى أنا إذا كتبت شيء ومحوته الآن تكوينا أكتب وأمحو المضمون قد يكون تشريعي أكتب وأمحو تكويني الآن. طيب جيد، وهو كناية عن أن الله سبحانه وتعالى كتاب التكوين كأنه كتاب، كيف القرطاس أنا بين يدي وقلم، إذا بدنا نشبه المعنوي بالمحسوس كأن عالم التكوين بين يدي الله كهذا القرطاس بين يدي تعالى الله عن تشبيه بالمخلوق وقدر شيئا ومحاه، لكن قدراه ثم قدر غيره، هل لعلم طرأ؟
حاشا.
هو هذا المهم، هذا بيت القصيد. يقول الله عز وجل قدر ذاك من الأول وقدر هذا وهو عالم بالاثنين أزلا وأبدا
طبعا
وسرمدا ها؟
طبعا طبعا
نعم. أنا الناقص
مو الأمر،
الله يريد عز وجل يمشيني في دورة تدريبية، جعل لي القبلة إلى هنا، بلغ أن الإمام بعد الإمام بين الناس تركهم يهجون أن الإمام فلان، حفاظا على شخصية الإمام، ولا من الأساس الإمام هو فلان، الإمام هو الإمام الحسن العسكري، الإمام هو الإمام موسى بن جعفر، ليس إسماعيل
زين،
ولا السيد محمد ابن الإمام الهادي صلى الله وسلم عليه. ليش عم مثل بهالمثالين؟ أحدث لله شكرا فقد بدا لله فيك أمر
أمرا
أو أمرا جيدا أيضا تعدي أبدأ بمعنى أبدأ على كل حال. إذن فهذا الذي بعض المسخفين أو المسخفين خليني أقول اللي كانوا ولا يزون يهوجون ويطبلون ويزمرون على مذهب أهل البيت بدأ يعني تنسبون الجاهل إلى صحة قدس الإله. يا أخي أنتم اللي سويتوا الله جسم وسويتوا وسويتوا
مجسمة
تأتون وتأتون وتتطاولون على هذا البنيان الرفيع، مدينة علم بابها علي عليه السلام وآله علي وأبناء علي. ثم هذه قضية البداء بالمناسبة أصلها في القرآن وفرعها ترجمان القرآن بالروايات، وبالمناسبة أنا لن أستطيع أن أدخل رواياتها موجودة عند السنة والشيعة.
ألك بدي لك يا سمحتك غالب جل أهل السنة كل أهل السنة ظاهرا يرفضون فلسفة البداء.
أنا بدي أسأل سؤال بس
سمحت أنت بعد لك تفضل.
جيد، في أحد من السنة ينكر البداء بهذا الشكل الذي أنا شرحته؟
لا عقلاء أمر عقلاء.
هل أحد يحدد قدرة الله؟
لا.
يقول بأن الله يفعل كذا ولا يستطيع بعد ذلك أن يفعل كذا؟
طبعا لا.
هل في أحد ينكر أنه قد تكون من حكمة الله عز وجل أن يجعل كذا في الظاهر وهو من الأساس لديه علم بأن هذا أمده إلى سنة، لكن ما قال لنا لم يبلغنا شيء وهو لم يكن يعلم، تعالى الله عن ذلك.
طبعا طبعا
علوا كبيرا. شيء آخر،
نعم.
أنا أدعي هنا على هذه الشاشة خلي كل السنة في العالم بمختلف مذاهبهم العقدية والفقهية أحد يرد عليه، هل أحد ينكر البداء بهذا الشكل الذي أنا شرحته؟ أنا أقول وبضغط قاطع هذا الذي شرحته هو عقيدة جميع المسلمين في بس في المذاهب الدينية في مذهب واحد، واللي بيرضى يكون منه فليكن. مذهب واحد في المذاهب الدينية بشكل صريح ينكر هذا الذي قلته، وهم اليهود الذين قالوا يد الله
مغلولة
غلت أيديهم ولعنوا بما قال.
سمحتك، عند السنة دعاء عند الشيعة لو أسقطنا النقل غير موجود العقل مو بيحكم ببدأ.
أنا قلت الآن
العقل
أليس بالدليل العقلي الله على كل شيء قدير؟
طبعاً.
أليس بالدليل العقلي من أن علم الله سرمدي طبعاً أبدي طبعاً عام لكل الأشياء؟
طبعاً. إنه هذا قصدي أنا مو مختص.
أليس من كل من العقل أن الله حكيم؟
بلى.
هل عقيدة التوحيد يا أخي؟
قصدي سمعتك إنه هذا مو من مختصات الشيعة.
بيبقى سؤال بسيط.
هذا إنساني مبدأ.
بيبقى سؤال بسيط. طيب ليش الشيعة أو مشيعة أئمة أهل البيت جعلوا للبداء هالمعنى ما عبد الله بشيء؟ هذا لأغاره التربوية والعقدية والعلمية عند المؤمنين بالله، هذه عقيدة التوحيد مسيلة صح التعبير في حياة الإنسان حتى ندعو بروحية أن الله يستجيب ويبدلنا هذا الواقع.
الله الله أبدعت فيها هيدي صراحة. جميل جميل.
عقيدة البداء تفتح مباشرة على عقيدة الدعاء وتبديل الواقع الفعلي.
يغير من حال إلى حال.
تحويل الحال هذا بالبداء.
طب سمحت.
هذه حقيقة البداء يا أخي. سمحت. هذا بديهي إسلامي عند كافة المسلمين.
أليس من الممكن أن يكون لله تعالى تدبير الربوبي في أمر ما؟
أحسن
مثلا،
يعني تعبير آخر.
إيه واضح.
الربوبية خاضعة لصفة الحكمة عند الله سبحانه، يرب بحكمته، يرب بقدرته، يرب بعلمه،
سبحان الله.
وهذا هو الأمر على كل حال. الله عز وجل يريد أن يرزقك ولد، لكن متوقف رزقك للولد على أن تدعو
الله،
متوقف على أن يدعو لك رسول الله صلى الله عليه. الله يريد الغفران لك، لكن متوقف على أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقوف، شفتوا؟ موقوف على هذا،
مقيد بشيء عظيم.
جيد
عظيم
جيد.
نحن أمر عنا تعبدي
من حيث المبدأ. كل عالم التكوين كقابلية عقلية له قابلية أن يناله البداء بهذا المعنى
لهالقيد.
ليش؟ لأن قدرة الله ما إلها حد.
صحيح.
علم الله ما إلها حد. حكمة الله ما إلها حد. فكل شيء خاضع للعلم وخاضع للحكمة وخاضع للقدرة يمكن أن يناله البداء. لكن إثباتا، خلينا ننتقل من البحث العقلي
إلى البحث النقلي
إلى البحث الإثباتي. خلينا نقول خطوط عريضة، ما راح ندخل في البحث لأنه في علامات الظهر. نقول إمكان ذاتي بالذات ممكن. كل شيء في عالم التكوين لم يكن الله كونه وخلقه وابتدعه من العدم، وإن على ذهب به لقادر. طيب جيد. لكن بشرط أن يكون خاضع للقدرة، خاضع للعلم، خاضع للحكمة الإلهية.
هون في مهرب من
هذا. جيد جيد. نسأل، إذا الله وعد بوعد
سبق وعده،
طارة يكون الوعد الله وعد به بلا شرط ولا قيد، وأخرى الله وعد به معلقا على شرط.
جميل.
إذا الله وعد بوعد بلا قيد ولا شرط، فالله عز وجل بمقتضى علمه، بمقتضى حكمته، حكمته أقول، الله لا يخلف الميعاد. طبعا كنت سأقول بمقتضى غناه، هذا خاضع لقدرة الله، فإن الغنى من القدرة وليس شيئا غير القدرة المطلقة.
صحيح.
هذا الغنى المطلق، الغنى المطلق من لوازم القدرة المطلقة. طيب جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال، فالله عز وجل إذا وعد بلا قيد ولا شرط وفى بلا قيد ولا شرط.
جميل.
خلاف حكمته، خلاف غناه، ليخلف الوعد إما لسوء في صفاته أو لنقص التكوين في قدرته، أو لمانع قاهر منعه. يا أخي،
وهي القوانين ما ترجع لله سبحانه وتعالى.
الله عز وجل ذو القوة المتين. طيب، إذا الله لا يخلف الميعاد، إذا الوعد الإلهي لا يناله البداء، لأنه وعد إلهي
حتمي،
وليس كل خبر وعد. أرجو الانتباه من الإخوة والأخوات، ليس كل خبر وعد. الوعد الإلهي كل ما ثبت أن الله وعد به لا يمكن أن يناله البداء إذا كان وعده مطلق. إذا وعده مشروط بشروط،
جميل.
إذا وعده مشروط بشروط، مر الشروط هو أيضا يحققها الله خارج قدرة البشر،
يسبب
ومر الشروط من عنده. يعني الله عز وجل وعدني أن يسوي لعمري مثلا لنفترض فرضية 30 سنة، لكن مشروط بأن أتصدق كل يوم بدرهم. جيد، حتى يصير عمري 30 سنة، وإلا اليوم اللي ما أتصدق فيه انتهى هذا الوعد، قد أموت ليومه وقد أموت بعد هذا الوعد انتهى.
زي.
إذا الله يعد ضمن شروط، إذا حققت الشروط الكذائية فأنا أعدكم بكذا، فحينئذ الشروط تخضع لإرادة الله، إن شاء حققها وإن شاء لم يحققها. هذا بسميه أنا، ولا بد أن يسمى، مو مصطلح خاص فيه. أنا لا أحب الإدعاءات. وعد موقوف على شروطه.
طيب.
وإذا وعد بوعد يرتبط به، إني أنا أتصدق مثلا، فإذا حققت الشروط الله لا يخلف الميعاد. إذا ما حققت الشروط لا يعني هذا أن الله يخلف الميعاد، ما أخلف الله الميعاد. أنا أخلفت الشرط فلا وعد إذن، لأن الوعد المعلق عدم عند عدمه معلق عليه الشر.
خالفت بالمقدمات الله سبحانه وتعالى.
أحسن.
لو سمحتك أنا أخص الوقت.
إذا صار يعني ما أدري أنا في مسلم ما بيعتقد بهذه الأمهات الضروريات في عقيدته.
لا.
هذا هو بناء الشيعة. وخلي واحد يجيب لي قول للشيعة في البداء غير هذا الذي قلنا.
هذا مطلق.
أن أحد من الشيعة مش من علماء الشيعة من متعلمة الشيعة. بل أقول وعفوا إخوة الشيعة من هذا التعبير حتى من جهلة الشيعة في العقائد. ما عندنا جهلة الحمد لله في شيعة أهل البيت، لكن لأن
من
يعرف كم يحز في قلوب الشيعة وعلماء الشيعة هذا الأمر الذي يبحثهم به غيرهم بهتانا وطغيانا عبر التاريخ، ولا يزالون يكررون هذه الشنشنة إلى يومك هذا. فأن أحدا حتى من عوام الشيعة عذرا لا يوجد جهل في الشيعة من عوام الشيعة يقول بالبداء الذي ينسب إلينا من قبل خصومنا. يعني البداء بمعنى يلازم ضيق القدرة أو يلازم الجهل في
الله
أو يضرب صفة الغنى في الله. نعوذ بالله تعالى الله وأئمة أهل البيت وشيعة أهل البيت عن ذلك علوا كبيرا.
سمعتك أنها خص الوقت. أنا
هذا مدخل ضروري كان لنحكي بعدين في أن علامات الظهور ينال بالبداء أو لا ينال بالبداء
كان لابد منه
أو فيه تفصيل
كان لابد إن شاء الله. على كل حال يوما ما من ضمن الأبحاث العقيدية اللي بيني وبينكم اتفقنا انه لازم نعمل برنامج عقيدي البداء لابد منه انه ندرجه بالأبحاث.
ان شاء الله.
اشكر لك هذا اللقاء الطيب بهذا البحث الغني جدا. سررت جدا انا بالمنهجيه الموجوده على امر الله. الله سبحانه وتعالى يجمع فينا النبي المصطفى
وان ينفع بها اخواننا المؤمنين واخواتنا ان شاء الله.
صراحتكم شكرا لكم اعزائي المشاهدين. من حيث انتهينا في الحلقه السابقه تفضل الضيف العزيز وربط ما وقفنا عنده ببيان الموقوف من العلامات، ومن ثم كانت له اطلاله منهجيه علميه عما يعتبر في ثقافة المسلمين الأعم من الشيعة هو أمر أساس في العقيدة وأمر رئيس البداء، لكن من وجهة نظر عقلية ونقلية تحدث عن البداء لأن هذا الأمر يخدمنا في سياق الأبحاث القادمة إن شاء الله. في الختام لابد من أن أتوجه بالشكر الجزيل للضيف العزيز المحقق لهذه الأبحاث الموسوعية التي تعتني بفلسفة الغيبة، عنيت به أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية الباحث والكاتب سماحة العلامة الشيخ حسن سويدان، المخرج المنفذ عباس إسماعيل فريق العمل، وأنا أنور على النجم. كلنا نشكر حسن متابعتكم.